اتكلمنا قبل كده عن امريكا الشماليه وعن ماما امريكا اللي الجغرافيا عملت معاها الصح وزياده. النهارده بقى هنتكلم عن امريكا الغلابه اللي الجغرافيا جت لحد عندها قالت لا لا اهو انت بالذات بقى الامريكا بنت البطه السودا، وكمان للاسف لفترات طويله من تاريخهم ربنا ابتلاهم بداء العساكر اللي سرح عندنا في منطقتنا الجميله وياما جاب دول منها على الارض. معانا ومعاكم النهارده امريكا الجنوبيه وضواحيها والمشهوره بامريكا اللاتينيه. احنا اتكلمنا كتير عن اهمية الجغرافيا في تقدم الدول وقوة اقتصاد القارات، او امريكا اللاتينية بالذات اوضح مثال على الكلام ده، لانك صحيح تقدر يعني تكتسب التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، لكن لو الجغرافيا اديتك ظهرها برضو مش هتقدر تعمل حاجة، او على احسن تقدير يعني هتعمل نجاحات محدودة جدا، خصوصا بقى لو سياسة الحكم عندك وقعت تحت ايد خير اجياش القارة. ونروح بعيد ليه؟ مع عندك جارتها اللي فوق امريكا الشماليه، واجبات الجغرافيا مع اراده حقيقيه لسكانها قدرت تخليها من اغنى القارات، لا وكمان فيها العم سامي الامريكي رئيس الكوكب حتى الان. لكن الجماعه في امريكا اللاتينيه بقى الجغرافيا عندتهم والتاريخ لل20 دوله اللي فيها مليان قمع واستبداد، وبالتالي فشل في كل المجالات. تعال بس نوضح الفرق بين امريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه عشان ما نتلخبطش. ببساطه امريكا اللاتينيه هي مجموعه الدول اللي موجوده في قاره امريكا الجنوبيه زائد امريكا الوسطى زائد المكسيك. يعني امريكا الجنوبيه قاره، لكن امريكا اللاتينيه هي منطقه كبيره بتضمها وزياده شويه كمان. الموضوع بدا من الاول خالص لما المستعمرين الاوروبيين احتلوا الامريكتين. فامريكا الشماليه كانوا بيبيعوا او بيخصصوا الاراضي للمستوطنين عشان يعملوا مجتمعات منتجه، لكن في امريكا الجنوبيه بقى المستعمرين الاسبان والبرتغال كانوا بيحطوا ايديهم على كل حاجه. وطبعا انت قديم معانا وعارف مساوئ الحكم المركزي والسلطه الغاشمه المنفرده بالحكم، سواء بقى محتل او ديكتاتور بلح قد الدنيا. جغرافيا بقى فالمستعمرين اضطروا يبنوا مراكز تواجدهم في امريكا الجنوبيه على السواحل وقريب قوي من المحيطات، واللي بعد كده بقت اكبر مدن القاره، وده بسبب الحواجز الطبيعيه اللي منعتهم ان هم يعني يتوغلوا بسهوله للداخل. وبكده اتعملت طرق تربط المدن الكبيره دي بالساحل عشان النقل والتصدير والاستيراد، لكن ما اتعملتش طرق تربط المدن دي واللي هتبقى عواصم دول بباقي المدن والتجمعات الاصغر في نفس الدوله. وافضل مثال على الكلام ده الارجنتين وبيرو، لان المستعمرين عملوا في كل واحده فيهم مركز رئيسي لاستخراج الثروات وشحنها عشان تتباع في الاسواق العالميه، وده اللي خلى عاصمه كل دوله منهم يعيش فيها اكتر من 30% من السكان. ومشاكل الزحمه الكبيره دي هناك ما زال الناس بيعانوا منها لحد النهارده. ناس كتير قوي من رواد الاعمال ودكاتره الجامعه والمحللين الاقتصاديين جم يجي من 10 سنين كده وقال لك بس الفتره الجايه دي هتزدهر كل دول امريكا اللاتينيه واقتصادها هيلعلع ومستوى معيشه الفرد هيبقى ولا سويسرا. لكن يعدي الوقت ولا حاجه من الحاجات دي تحصل، وما زالت الدول هناك مش عارفين يتحدوا مع بعض بسبب الخناقات التاريخيه الكتير اللي كانت ما بينهم. ده غير كمان مشاكل الجغرافيا. المكسيك مثلا يعني ابتدت تتحول لقوه اقليميه، لكن ما زالت مليانه بالصحاري والاراضي اللي مش مستغله والجبال وكل الحاجات اللي بتفرمل نموها الاقتصادي. اما البرازيل بقى يعني فقدرت تعمل لنفسها صيت بين الدول بسبب طفرتها الاقتصاديه الاخيره، لكنها ما زالت بتعاني من العزله والانفصال بين مناطقها الرئيسيه بسبب الحواجز الطبيعيه. عندك كمان الارجنتين وتشيلي، رغم ان هم يعني عايمين على ثروات طبيعيه الا ان عمرك ما هتلاقي مدينه هناك وصلت للشهره او الغنى اللي وصلت له مثلا لندن ولا باريس. بعد اكتر من 200 سنه من بدايه معافره دول امريكا الجنوبيه عشان تحصل على الاستقلال، هتلاقي ان مجموع سكان القاره حوالي 600 مليون بني ادم، ومع ذلك لو جمعت نصيب الفرد من الناتج المحلي لكل الدول دي هتلاقيه يا دوب قد نصيب الفرد من الناتج المحلي لدولتين بس زي فرنسا وبريطانيا، رغم ان مجموع سكان فرنسا وبريطانيا كده على بعض حوالي 120 مليون بس. صحيح دول امريكا اللاتينيه قطعت طريق طويل بعيد عن الاستعمار والعبوديه، بس لسه يعني قدامهم طريق اطول عشان يوصلوا للتقدم اللي يستحقوه وبيطمحوا ليه. طب ايه بالظبط يعني المنطقه اللي بيتقال عليها امريكا اللاتينيه بالتفصيل يعني جغرافيا كده؟ هي ببساطه بتبتدي من اول حدود المكسيك مع امريكا وتنزل تحت في الجنوب اكتر من 11000 كيلومتر، يعني مرورا بقى بامريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه لحد ما توصل عند بسبوز القاره من تحت خالص اللي هو بيسموه كيب هورن، ودي الحته اللي المحيط الهادي والمحيط الاطلنطي بيتقابلوا فيها. اما بالعرض بقى أطول مسافة هتبقى بين البرازيل وبيرو اللي طولها أكبر من 5000 كيلومتر. نواحي الغرب بقى هتلاقي المحيط الهادي وخليج المكسيك وبحر الكاريبي، وبالمناسبة مفيش ولا مدينة هناك عندها ميناء تكون المية بتاعتها كده عميقة وعليها القيمة، وده كتف المنطقة هناك جدا في التجارة الخارجية. أما أمريكا الوسطى بقى فدي منطقة تلال ووديان عميقة ماشية بالتوازي مع المحيط الهادي لأكثر من 7200 كيلومتر، وعندها هناك بيبدأ أطول سلسلة جبال متصلة في العالم كله اللي هي جبال الأنديز. جبال عالية جدا ومكملة ونازلة لأمريكا الجنوبية، وبسبب انها مرتفعه جدا يعني القمه بتاعتها اغلب السنه تلج كلها، فصعب حد يعديها. لكن التلج على الجبال دي لما بيتحول لميه ويجري في الارتفاعات الاقل بيبقى مصدر مهم جدا لتوليد الكهرباء عن طريق السدود. ودول كتير جدا بتستفيد من القصه دي زي بيرو والاكوادور وكولومبيا وفنزويلا. اما الجانب الشرقي بقى من امريكا الجنوبيه تحت يعني يعتبر ملكيه خاصه للبرازيل، واللي هنلاقي فيه نهر الامازون اللي هو تاني اطول نهر في العالم بعد نهر النيل. حاجه من الحاجات القليله المشتركه بين دول امريكا اللاتينيه هي اللغه، يعني غالبيه الدول بيتكلموا اسباني ما عدا البرازيل اللي بتتكلم برتغالي، ومناطق قليله جدا بتتكلم فرنساوي. في اماكن عندها ظروف مناسبه للزراعه سواء سهول واسعه او جزء من غابات الامازون تم تحويله لحقول زراعيه، او منطقه من اللي بينزل عليها الميه بتاعت التلج دي لما بيدوب من على الجبال. ومن اشهر البلاد في الزراعه البرازيل، لكن مشكله البرازيل مش في انتاج المحاصيل الزراعيه، مشكلتها الرئيسيه هي انها تنقل البضائع دي لباقي اجزاء الدوله. زي ما قلنا الطرق الداخليه صعبه جدا ومؤثره بشكل كبير على ترابط حتى مناطق الدوله الواحده نفسها ببعضها. وعلى الرغم من ان المنطقه دي تاريخيا مش مشهوره قوي بالتجمعات السكانيه او الحضارات، الا ان المنطقه دي كان عايش عليها ناس بني ادمين من حوالي 15000 سنه. غالبيه سكان امريكا اللاتينيه من اصول مخلطه، اصول افريقيه على اوروبيه على قبائل هنديه، وشويه من السكان الاصليين زي اللي موجودين في امريكا الشماليه بالظبط. والخليط العرقي ده يعني نقدر نقول ان سببه كان اتفاقيه بين اسبانيا والبرتغال اتعملت سنه 1494. بتقول ايه بقى الاتفاقيه دي؟ ان الدولتين هيبعتوا الاساطيل بتاعتهم ناحيه الغرب، واي ارض هيلاقوها هيقسموها ما بينهم، وخدوا مباركه البابا في روما على الاتفاقيه دي. وزي ما حصل في الشرق الاوسط بالظبط، جماعه مستعمرين اوروبيين على بعد الاف الكيلومترات بيجيبوا خريطه ويرسموا عليها خطوط بالحبر ويجبروا الناس يعيشوا جوه حدود الخريطه دي ويعملوا لهم قوميات بالعافيه. والباقي احنا عارفينه كويس، مستعمر اوروبي بيحكم البلد بالحديد والنار ويستعبد اهلها عشان يسرق ثروات بلادهم، وفي الاخر يمشي ويسلم كل بلد لديكتاتور يحكم له البلد بالنيابه عنه ويضمن له استمرار مصالحه فيه. بدات حركات التحرير في امريكا اللاتينيه في بدايه القرن 19 كده، وكانت بقياده سيمون بوليفار في فنزويلا وخوسيه دي سان مارتن في الارجنتين. سيمون بوليفار ده بقى بالذات اثر في وجدان القاره كلها، وناس كتير قوي بيعتبروه محرر امريكا اللاتينيه، لدرجه ان دوله بوليفيا اتسمت على اسمه، وكل الدول اللي في الخط على شمال بوليفيا وانت نازل مرتبطين جدا بافكار وايديولوجيات عمو بوليفار ده، وخصوصا الافكار المضاده لامريكا واتجاهاتها الراسماليه. من هنا ابتدينا نسمع نعره القوميات بصوت اوضح، وبقوا السياسيين بيغنوا بيها على شعوبهم عشان يحكموهم، وبقوا يحشروا معاها بقى كلمات زي مواجهه الاستعمار والعداله الاجتماعيه وارفع راسك يا اخي اللاتيني فقد مضى عهد الاستبداد، وشويه الحنجوريات دي اللي ياما اتحفنا بيها الزعيم جلال عبد الناصر في مصر. في القرن 19 مناطق كتير قوي في امريكا اللاتينيه قدرت فعلا تحصل على استقلالها، وانا قصدي اقول مناطق مش دول لان ما كانش لسه مفهوم الدوله اتكون في المناطق دي. المهم السكان في المناطق دي حصلوا على الاستقلال من هنا، وهاتك يحربوا نزاعات من هنا، منها اللي كان مجرد حرب اهليه وتطور لتقسيم حدود، ومنها اللي كان حرب نفوذ على المناطق الحدوديه نفسها. لكن مع نهايه القرن 19 كانت الدنيا هديت، وكل مجموعه من البشر عرفوا بقى تمامهم ايه وفين بلدهم وفين سيادتهم عليها بالظبط. وبدا هنا يكون في مصطلحات بقى دوله واليات اداره وميزانيات وتوجهات سياسيه واقتصاديات وكل الكلام الجميل ده. اغنى ثلاث دول بقى تشكل وقتها كانوا بالترتيب كده البرازيل والارجنتين وتشيلي. ورغم ان الدول دي غنيه وعندها موارد كتير، الا ان نهضتهم الاقتصاديه اتاخرت، وده بسبب ان الثلاثه دخلوا عند مع بعض، وكل واحده فيهم قررت تعمل اسطول بحري قوي وتدعم قوتها العسكريه البحريه. وطبعا ما كانوش وصلوا لتكنولوجيا الصناعات العسكريه، دول كانوا بيشتروا القطع البحريه من الدول الاوروبيه القويه وقتها بما يعادل دلوقتي مليارات الدولارات. نفس الفكر الغريب اللي بنشوفه بيتطبق في بعض الدول النهارده، تبقى دوله مواردها ضعيفه وشعبها جاهل ومريض وعاطل، وتروح تشتري طيارات رافال وبوارج حربيه وطيارات رئاسيه. طيب ممكن حد يسال اشمعنى البرازيل والارجنتين وتشيلي جريوا على التسليح البحري؟ ليه ما فكروش في القطع البريه زي الدبابات والمدرعات وخلافه؟ الاجابه ببساطه ما اظن ممكن تستنتجها من كل اللي قلناه لحد دلوقتي، ان يعني المدن الرئيسيه في القاره قريبه من السواحل، لان التضاريس الداخليه يعني جبال وتلال وصحاري وحاجات كتير قوي منعت التمدد للداخل وتوسيع التجاره والربط من اجزاء الدوله الواحده. فدي هيمشي فيها الدبابات ازاي؟ بقى الطرق اللي مش بتعدي التجاره هتعدي الجيوش والدبابات؟ اكيد لا. وعشان كده كان اسهل للدول دي انها تبسط نفوذها عن طريق قوه الاسطول، وتعالى لي في المحيط الواسع بقى فارس لفارس ونشوف مين اجمد. خلينا ندي مثال بسيط على الحروب اللي حصلت في القرن 19 واللي كانت سبب مباشر لوضع الدول اللي هي فيه النهارده. الحرب بين بوليفيا وتشيلي سنه 1879 اللي الناس سموها وقتها حرب المحيط الهادي، لان الخناقه فعلا كانت على الارض المطله على المحيط الهادي. وفي الحرب دي بوليفيا خسرت حوالي 400 كيلومتر من السواحل بتاعتها على المحيط الهادي، وبعدها بوليفيا بقت لمؤاخذه يعني دوله حبيسه ملهاش حدود بحريه، وده اللي خلاها لحد النهارده واحده من افقر دول امريكا اللاتينيه. ورغم ان بوليفيا من الدول اللي عندها احتياطات كبيره من الغاز الطبيعي، الا انها بسبب الحرب القديمه دي والعداوه التاريخيه بين البلدين رفضت تصدره لتشيلي. والرئيس البوليفي اللي كان يفكر بس في تصدير الغاز لتشيلي عشان يدعم اقتصاد بلده، كان الناس والمؤسسات بيهيجوا عليه ويتشال هيلا بيلا ويترمي بره كرسي الحكم. والحقيقه احنا هنكتفي بالمثال ده لان القاره في الوقت ده يعني كانت ما شاء الله مليانه نزاعات وحروب على الاراضي والحدود واماكن النفوذ، زي مشاهد الخناقات في افلام زمان، الواحد يحدف كرسي في الكلوب الناس كلها تقوم تضرب في بعض. النص الثاني من القرن العشرين بقى كان فتره صعبه جدا على اغلب الدول اللاتينيه، وده بسبب ان هم كانوا ملعب للحرب البارده بين امريكا والاتحاد السوفيتي. الفتره دي انتشرت المؤامرات والانقلابات والديكتاتوريه العسكريه، وياما حصل فيها انتهاكات لحقوق الانسان في اغلب دول القاره تقريبا، لحد ما الحرب البارده انتهت والاتحاد السوفيتي فك من بعضه والدنيا هديت، وبدات الدول دي واحده واحده تهتم بمصالحها، وفي منهم اللي ابتدى ياخد خطوات ناحيه الديمقراطيه وبالتالي احترام حقوق الانسان ومراعاه مصالح الشعب. تعالوا بقى نتكلم شويه عن دول معينه ونشوف ظروفها وتفاصيلها عشان نقدر نقرب اكتر من فهم القاره كلها. ولتكن الدوله دي مثلا المكسيك. المكسيك على عكس غالبيه دول امريكا الجنوبيه، السكان فيها متوزعين على مساحتها كلها، مش متكومين فوق بعض في المدن الرئيسيه جنب الساحل. فوقيها من الشمال امريكا اللي طول الحدود ما بينهم حوالي 3200 كيلومتر، اغلبهم صحراء واماكن مش مأهولة بالسكان اساسا. وطبعا الحدود الصحراويه القاسيه دي عملت حاجز كبير بين المكسيك وجارتها الغنيه والقويه ماما امريكا. وطبعا ياما اتسل المهاجرين غير شرعيين من الاخوه المكاسكه للحدود الامريكيه عشان يلاقوا ظروف معيشه افضل وفرص عمل باجر اكبر. ورغم يعني ان فعلا في ناس كتير من الامريكان اعتمدوا على المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك في الشغل، لان الموضوع ده كان وما زال عامل صداع للحكومه الامريكيه لانه تهديد واضح لسيادتها على ارضها، وكمان بيأثر على الاقتصاد والتركيبه السكانيه وليه مشاكل تانية كتير. في حرب صغيره كده قامت بين امريكا والمكسيك سنه 1846 تقريبا، بعد الحرب دي اربع ولايات بحالهم بقوا جزء من امريكا وتحت سيادتها، واللي هم تكساس واريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو. صحيح كل الشعب المكسيكي عارف ان الاربع ولايات دول كانوا بتوعهم في وقت من الاوقات، لكن محدش بيطالب برجوعهم للمكسيك. فرصه حلوه وجت للناس ان نبص لهم فيها ليه، لكن من كتر هجره المكاسكه لامريكا سواء هجره شرعيه او غير شرعيه على مدار سنين طويله قوي، الامريكان من اصل مكسيكي بقوا تاني اكبر فئه في امريكا بعد الامريكان البيض، لدرجه ان اللغه الاسبانيه منتشره هناك جدا، واحيانا بيطلع تصريحات من حكومه ولايه نيو مكسيكو مثلا بالاسباني عشان توصل لقطاع اكبر من الناس. لكن مع ذلك في كتير جدا من الامريكان من اصل مكسيكي مش معترفين خالص باصولهم المكسيكيه دي، بيغنوا انا امريكي وابويا امريكي عادي جدا. حكومه المكسيك بقى دايما عايشه في ظل حكومه امريكا، تسمع كلامها وتنسق معاها في تامين الحدود، تاخد منها بعض المعونات والمساعدات، وده طبيعي لان الفرق بين الدولتين كبير جدا في كل حاجه تقريبا. يعني المكسيك مثلا ما عندهاش القوه البحريه ولا الاسطول الكافي عشان تامن خليج المكسيك وخطوط التجاره الخارجيه، فسابت المهمه دي لجارتها القويه ماما امريكا. وعلى الجانب الاقتصادي هتلاقي شركات كتير في امريكا فتحت مصانع وخطوط انتاج في الجنوب تحت خالص ناحيه المكسيك عشان تستفيد من رخص العماله المكسيكيه اللي بيدخلوا امريكا بشكل شرعي او حتى غير شرعي. لكن مع ذلك هتلاقي غالبيه الحدود زي ما قلنا صحراء كبيره جدا وما فيهاش سكان، بس برضه هيفضل كتير من شعب المكسيك بيحاول يتسلل ويهرب للشمال عشان يتنعموا بالعيشه الحلوه في امريكا، ارض الاحلام زي ما بيسموها. المكسيك فيها سلاسل جبال كبيره في الشرق وفي الغرب، وفي النص ما بينهم بقى هضبه كبيره. في الجنوب هتلاقي وادي المكسيك العملاق، وفي قلبه هتلاقي العاصمه مكسيكو سيتي اللي تعتبر واحده من ازخم العواصم في العالم، ويعني عدد السكان فيها بيوصل ل 20 مليون بني ادم. في الغرب هنلاقي منحدرات جبليه، لكن للاسف التربه هناك فقيره جدا والزراعه محدوده، وحتى الانهار يعني مش صالحه للملاحه، فما تقدرش المكسيك تعتمد عليها في التجاره لتوصيل البضائع للاسواق. اما المنحدرات الجبليه اللي في الشرق بقى فالتربه هناك يعني احسن شويه للزراعه، لكن صعوبه التضاريس برضو بتصعب النقل، فبتصعب استغلال المناطق دي في الزراعه، يعني انت مش هتعرف تنقل البضاعه منها. في الجنوب بقى هتلاقي حدود المكسيك مع البرازيل وجواتيمالا، وعلى عكس حدودها في الشمال مع امريكا اللي ما تقدرش حتى تفكر في غزوها، الحدود الجنوبيه دي بقى يعني المكسيك ساعد كتير جدا انها تسيطر عليها، وده بسبب انها منطقه جبليه عاليه واللي سيطر عليها يملك الحدود كلها. لكن حتى لو سيطرت عليها فده مش هيزود من حجم الاراضي المزروعه في المكسيك، لانها برضو منطقه جبليه والتربه بتاعتها مش قد كده. المكسيك دايما كانت معبر للمهربين اللي بيحاولوا يوصلوا المخدرات لامريكا، والحقيقه ان اغلب المخدرات دي ما بتتصنعش في المكسيك ولكن بتتصنع تحت في كولومبيا، موطن المعلم بابلو اسكوبار ورجاله عصابات المخدرات البواسل اللي بيشقوا يتعبوا عشان يعدلوا مزاج الشعب الامريكي. وطبعا ده مش عشان سواد عيون الامريكان، لكن لان المدمن الامريكي غني ومعاه فلوس، وده بيخليهم يعملوا مليارات سنويا من تهريب وبيع المخدرات في امريكا. والحقيقه ان حكومه المكسيك على مدار تاريخها يعني عمرها ما قدرت تسيطر على حدودها الشمالية بالكامل وتمنع المهربين وعصابات المخدرات. هي صحيح بتحاول وتاخد دعم كبير من أمريكا وفي تنسيق أمني كبير ما بينهم، لكن زي ما قلنا المساحة عملاقة جدا وكلها صحراء، صعب حد يقدر يسيطر عليها كلها طول الوقت. ده غير ان عصابات المخدرات في كولومبيا مدوا نفوذهم جوه المكسيك وكونوا هناك عصابات مسلحة، وكمان بقوا يدعموا السياسيين تبعهم ويزقوهم بالعافية لمناصب كبيرة في المكسيك عشان يسهلوا التهريب. احنا هنا بنتكلم عن مليارات المليارات، يعني العصابات دي ممكن تعمل اي حاجة عشان تضمن استمرار السبوبة دي اللي جاية من مزاج الشعب الامريكي الشقيق. في ناس بتقول ان جزء من عدم امكانية الحكومة المكسيكية للسيطرة بشكل كامل على حدودها ومنع تهريب المخدرات هو سبب اقتصادي، لان تجار المخدرات والمهربين بيعملوا شغل كتير في المكسيك من مصانع وشركات، وده لسببين: اولا واجهة بيدار وراها عشان يخسروا اموالهم، ثانيا عشان يهربوا المخدرات بتاعتهم جوه السلع دي اللي بتتصدر لامريكا بشكل شرعي. يعني من الاخر الحنفيه دي لو اتقفلت المكسيك هتبقى افقر وهتعاني اكتر من البطاله ونقص العمله الصعبه. وما زالت المكسيك لحد النهارده يعني في موقف اشبه بالحرب الاهليه بين نفوذ عصابات المخدرات وبين الحكومه، وفي كتير من الشعب بيروح في الرجلين بين المحاولات المستمره للطرفين ان هم يسيطروا على الحدود. امريكا كدوله عظمى طول عمرها ليها نظره معينه لكل الدول اللاتينيه كده على بعض، وهي ان منطقه امريكا اللاتينيه دي تبقى يعني زي ما بيقولوا الجنينة الخلفية للبيت الأمريكي الكبير، هم شايفينها كده، وفي مسؤولين أمريكان كتير قالوا كده بالنص. يعني عشان كده كانت المخابرات الأمريكية بتتدخل عادي جدا في يعني داخليات الدول دي، خصوصا أيام الحرب الباردة من أمريكا والاتحاد السوفيتي. ده غير الدعم السياسي أو الدعم المباشر من حكومات أمريكا لأنظمة موالية ليها وهتسلك لها مصالحها حتى لو الحكومات دي قمعية وديكتاتورية وعاملة بلاوي في ملفات حقوق الإنسان. والسياسة دي واضحة يعني ومستمرة للأمريكان لحد النهاردة، وياما أمريكا عملت نفسها مش واخدة بالها من جرائم حكومات قمعية كتير في أماكن كتير في العالم. طيب يعني دي نظرة الأمريكان للمنطقة، بس المجهودات والتدخلات الأمريكية دي كانت مبررة أيام الحرب الباردة يعني مع السوفيت لما كانوا لسه في عزهم والاتحاد بتاعهم صاحي وبيلعب، إنما دلوقتي أمريكا هتخاف من نفوذ مين في المنطقة؟ ده كلام برضه. يعني بقالنا كام حلقة عمالين نتكلم عن التنين الصيني ومحاولاته القوية في سحب كرسي زعامة الكوكب من تحت العم سامي الأمريكاني، وانت لسه مش واخد بالك؟ طبعا الصين هي اللي نطت الأمريكا اليومين دول في الجنينة الخلفية بتاعتها، وهاتك بقى تعاون ودعم للدول اللاتينية عشان تقوي علاقتها بيهم وتقوي نفوذها هناك، والمرة تفتح أسواق جديدة ليها فتبيع أكتر وتكسب أكتر وتحاصر أمريكا أكتر وأكتر. عندك مثلا فنزويلا وأوروغواي وبيرو وكولومبيا وتشيلي وحتى المكسيك، كل دول دول اتعاملوا مع الصين وخدوا منها سلاح وبينهم تعاون عسكري وتدريبات مشتركه وليله كبيره قوي سعادتك. يعني مستغرب؟ طب خد التقيله بقى. في دول في امريكا اللاتينيه ظروفها الاقتصاديه تعبانه جدا، يعني الصين بتديهم اسلحه ببلاش كده كمساعدات زكا عن صحتهم، المهم انه يحصل تعاون ويكون في تواجد ومادة اكبر للنفوذ الصيني في اقرب منطقه لامريكا. لكن طبعا كل ده مش معناه ان الدول دي خلعت من امريكا، هم في الاخر عارفين ان هم تحت ايدها وفي ظروف جغرافيه واقتصاديه كتير تجبرهم على احترام امريكا والتعامل معاها كعم اشقيه الكوكب لحد دلوقتي على الاقل. وعشان الصوره توضح اكتر كمان، يعني تعالوا ناخد مثال لدوله لاتينيه كبيره جدا تسد عين الشمس، بلد السامبا والبن وحرفه الكوره، البرازيل. البرازيل كدوله بتشغل حوالي يعني تلت مساحه امريكا الجنوبيه، يعني تعتبر دوله ويطلع لها قاره، وطبعا بسبب التضاريس الصعبه فهي مش حته واحده كده مفروضه على بعضها. البرازيل بتتكون من 27 ولايه، يعني تعتبر اتحاد فيدرالي زي امريكا كده. مساحه البرازيل عملاقه جدا، قرب مساحه امريكا تقريبا، واكبر من مساحه كل دول الاتحاد الاوروبي على بعض. لكن للاسف الموضوع مش مساحه وبس، البرازيل طول عمرها بتعاني من التضاريس الصعبه ومن المساحات الكتير المهدره فيها، مساحه على الفاضي. يعني تلت البرازيل تقريبا عباره عن ادغال صعب حد يعيش فيها او يعني ينشا فيها حضاره، لاننا متعودين ان الحضارات بتقوم على الزراعه، ومناطق الغابات والادغال صعب انها تتحول لمناطق زراعيه وتطلع انتاج كتير. ده مش بس صعب، ده ممنوع. ممنوع ليه ان شاء الله؟ ادغالنا واحنا احرار فيها، ان شاء الله نزرعها جرجير محدش له دعوه. لا، الموضوع مش بالبساطه دي. الغابات والادغال البرازيليه دي مهمه للكوكب كله عشان انتاج الاكسجين والتقليل من خطر الاحتباس الحراري اللي هيسيح الكوكب كله، والمنظمات الدوليه ما بتتهاونش ابدا في الموضوع ده، دي الرئه بتاعت الكوكب. لكن من وقت للتاني برضو الحكومه بتدي شويه من اراضي الغابات دي للمزارعين عشان يقطعوا الشجر ويحاولوا يزرعوه، بس للاسف التربه دي مش وش زراعه اصلا، هي بتاعت ادغال وغابات وبس على كده. لكن للزراعه التربه فقيره جدا ما تنفعش، فبعد سنتين او ثلاثه التربه كانت بتنهار والارض بتبور ويبقى لا طولنا لا غابات ولا محاصيل. وعلى فترات طويله جدا من تاريخ البرازيل كان دايما المناخ والتربه من العوامل اللي كتفت انتاجها الزراعي، وبالتالي اخرت النهضه الاقتصاديه فيها. حتى نهر الامازون اللي هناك صحيح في اجزاء منه صالحه للملاحه، لكن المشكله في الضفاف بتاعته بتبقى طينيه جدا وصعب يتبنى عليها كيانات كبيره تساعد في الزراعه وتخزين المحاصيل. لكن تحت منطقه الغابات دي شويه كده في اراضي كبيره كانت مجرد مساحات كبيره من حشائش السافانا وتعتبر مش صالحه للزراعه. لكن من 25 سنه بس قدرت البرازيل انها تطور تقنيات زراعيه هايله وتحول المنطقة دي لواحدة من أكبر الأراضي المنتجة زراعيا، وخصوصا زراعة فول الصويا. وتحت خالص بقى في آخر البرازيل في شوية سهول كده صالحة للزراعة، وبترمي سنويا إنتاج زراعي محترم. البرازيل زيها زي أغلب دول القارة، التجمعات السكانية فيها متكربسة فوق بعض في المدن الرئيسية قرب سواحل المحيط، لكن كان في دايما مطالبات بالانتشار والاستفادة من باقي المساحة العملاقة دي. وفعلا أواخر سنة 1950 وفي قرار درامي له مؤيدين ومعارضين، تم نقل العاصمة من ريو دي جانيرو اللي قرب ساحل المحيط الأطلنطي لمدينة برازيليا اللي جوه شوية في الداخل البرازيلي بأكتر من 1000 كيلومتر، وده بهدف إعادة تشكيل قلب البرازيل وإعادة توزيع السكان على مساحتها، وعمل ربط أفضل بين يعني الولايات المختلفة في البرازيل. المدن الرئيسية في البرازيل زي ما قلنا قرب الساحل، وفي مسافات كبيرة بينهم وبين بعض. طب نربط بينهم إزاي؟ الطرق البرية صعبة جدا، والتضاريس مش سامحة ان احنا نعمل يعني شبكات طرق مباشرة وسريعة عشان يتم يعني تعاون اقتصادي وتجاري وربط شامل للدولة. وطبعا مش هينفع يتعمل سكة حديد بين المدن الرئيسية دي لنفس السبب. امال الحل ايه؟ نرجع للبحر تاني ونعمل طرق بحرية؟ ممكن، بس حل مكلف، شحن بقى ومراكب رايحة ومراكب جاية ومواني وتفريغ، وبرضه مش هتحل مشكلة المدن اللي جوه شوية مش على الساحل على طول، وهيفضل النقل متعب ومكلف. وبعدين ده فيه مشكلة كمان غير الربط بين مناطق تجمع السكان الرئيسية، وهي الاستيراد والتصدير. ما هو البرازيل دي لازم تبيع منتجاتها ايا كان هي ايه عشان تجيب فلوس، ولازم كمان تشتري لوازم للشعب ده وللنهضة اللي بتحلم بيها تشتريها من دول تانية. والمشكلة دي كانت وما زالت حتى الآن مأثرة جدا على البرازيل. طب احنا نسمع عن مجموعة أنهار صالحة للملاحة وزي الفل في منطقة هناك اسمها ريو دي لا بلاتا، ما تليمونا يا عم على شوية الأنهار وننقل البضائع من خلالها والقشة تبقى معدن. لكن للأسف الأنهار دي كلها تحت سيطرة الأرجنتين، وليها دور كبير في قوة العاصمة بوينس آيرس، لدرجة ان التجار كانوا بيفضلوا يستخدموا الانهار دي وينزلوا بالبضائع ويبيعوها في الارجنتين على انهم يتحملوا اعباء وتكاليف نقلها للمواني البرازيلية عشان تتصدر. عشان كده لحد النهاردة يعني السبع مواني الرئيسية للبرازيل بتستقبل حجم منتجات اقل من ميناء واحد بس في امريكا اللي هو ميناء نيو اورلينز. ومع ذلك البرازيل بتحاول تتغلب على الطرق الصعبة بتاعتها وتعمل طرق تربط بين ولاياتها وبعض وبين ولاياتها والمواني كمان، لكن ده برضو موضوع مكلف جدا. صحيح في اكتشافات غاز وبترول كتير حصلت في المياه الإقليمية البرازيلية وقرب سواحلها، وهي اللي البرازيل بتحاول تدفع منها تكاليف البنية التحتية للبلد، لكن برضو مازال الموضوع أصعب وأكثر تكلفة من ده. البرازيل بتدفع لحد النهاردة تمن نصيبها في الجغرافيا، ربع الشعب البرازيلي بيعاني من الفقر وعايش حياة صعبة فعلا. والدولة عشان تواجه ده حاولت انها تسرع نهضتها الاقتصادية بانها تمد نفوذها في الخارج على قد ما تقدر. هتلاقي البرازيل دايما بتطالب بمقعد ثابت في الامم المتحدة، وهتلاقي دايما عاملة علاقات قوية بجيرانها في امريكا الجنوبية، كيانات سياسية ومؤتمرات دولية وتسهيلات تجارية واتفاقات اقتصادية. مفيش حاجة تقدر تقوي بيها نفوذها وتعلن عن نفسها كزعيمة المنطقة اللاتينية عموما وامريكا الجنوبية خصوصا الا وعملتها. حتى الارجنتين يعني اللي طول عمرهم بيتنافسوا مع بعض في بينهم تعاون كبير وتسهيلات كتيره جدا، لدرجه ان البرازيل بتسمح احيانا للاسطول الارجنتيني ان هو يستعمل موانيها عادي. وحتى اوروغواي اللي كان بينهم نزاع زمان برضو البرازيل كبرت مخها وبتدعمها في ملفات كتير ومقويه علاقتها بيها، وما تلاقيش يعني مشاعر عداوه صريحه بين الشعبين زي ما شفنا في الهند وباكستان مثلا. ده غير ان في تحالفات دخلتها البرازيل ابعد حتى من النطاق الجغرافي بتاعها، زي اشتراكها في منظمه بريكس اللي فيها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، وكلهم دول صاعده سياسيا واقتصاديا والف من يعمل لهم حساب الكوكب. اتكلمنا عن امريكا اللاتينيه كمنطقه وعن الجغرافيا بتاعتها وظروف دولها وشعوبها، واتكلمنا كمان عن تاريخها وحاضرها مع الدول العظمى، وخدنا امثله عن الدول اللاتينيه، واتكلمنا عن المكسيك والبرازيل ودول تانية كتير، وحاولنا نركز على نقط الضعف والقوه في المنطقه. فهل يا ترى هيطلع من المنطقه دي بعدين قوه عظمى جديده؟ وهل ممكن تكون المنطقه دي هي ملعب الحرب البارده الجديده بين امريكا والصين، واللي هيتحدد بعدها مين زعيم الكوكب في الفترة الجاية؟ وهل ممكن دول أمريكا اللاتينية تكمل نهضتها الاقتصادية وتطور مسارها الاقتصادي ونشوفها بتسبق دول العالم الأول؟ الزمن بس اللي ممكن يجاوب على كل الأسئلة دي، لأن هذا كما تعلمون أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. فنشوفكم على خير إن شاء الله.